lecture. And if any sisters have questions, then they should also write them down and pass them into the bookshop, I believe, under the door. Jazakumullah khair, and we'll start, inshallah.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالإنسان كما يحتاج بدنه إلى الطعام والشراب، فقلبه وروحه لا يستغنيان عن الدين. فالبدن له غذاؤه وزاده، والقلب كذلك له غذاؤه وزاده. وقد جمع الله بين الأمر بالزادين في قوله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فزاد البدن لا بد منه بالطعام والشراب، وإلا مات البدن. وزاد القلب لا بد منه، وهو التقى. التقوى أن تعظم الله سبحانه وتأتمر بأمره، أن تخافه سبحانه وأن تنتهي عما نهى عنه وزجر جل في علاه. والعاقل هو الذي يأتمر بهذا الأمر. واتقون يا أولي الألباب. الإنسان كما نرى في حياتنا لا يعيش أحد من الناس إلا باعتقاد، لكن أكثر اعتقادات الناس باطلة، وقليل من الناس هو الذي يعتقد العقيدة الصحيحة. فمن البشر من يعتقد في الشجر والحجر، ومنهم من يعتقد في الجن والشياطين، ومنهم من يعتقد في النجوم والأفلاك، ومنهم من يعتقد في السحر والكهانة والعرافة والخرافات، ومنهم من يعتقد في البقر، ومنهم من يعتقد في القرود، ومنهم من يعتقد في النار، ومنهم من يعتقد في الأولياء والصالحين، ومنهم من يعتقد في الملائكة، ومنهم من يعتقد في النبيين والمرسلين. وكل هذا باطل. لا فرق بين من يعتقد في نبي أنه يملك له نفعا أو ضرا، وبين من يعتقد في حجر أنه يملك له نفعا أو ضرا. والأنبياء أشد الناس براءة من الشرك، أكثر الناس براءة من الشرك، كما قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. إن الدين عند الله الإسلام. الدين الحق هو الإسلام. العقيدة الحقة هي عقيدة التوحيد، إفراد الله بالعبادة ونبذ كل ما يعبد من دون الله، البراءة من كل المعبودات الباطلة، والإيمان بالله الحق الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. The Sheikh started the talk by saying that every human being is in need of a religion. Every human being needs certain belief, certain creed. The same way as the body needs nourishment and food, the heart of any one person needs nourishment and food as well. And Allah subhanahu wa ta'ala mentioned both of these issues in the ayah when he said, and take with you when you perform Hajj some kind of provision to enable you to carry out your duty, but the best provision is at-taqwa. And he also said, subhanahu wa ta'ala, so fear me, or have taqwa of me, all you people who reflect. And he said that without this nourishment of the body and the soul, both of them would not be able to function properly and eventually die. And taqwa is to glorify Allah, to respect what He said, to leave everything He made haram, to fear Him truly. And that is the meaning of Allah subhanahu wa ta'ala saying, so have taqwa of me, of those who reflect. So therefore, without any religion, without any belief, a life of a person does not have much meaning. But we find that many people have wrong beliefs and false beliefs. Some believe in magic, some believe in worshipping certain objects that should never and must never be worshipped. Some believe in worshipping the fire, some believe in angels, in prophets as objects of worship, in righteous people. Some believe in magic, and so on and so forth. So all these things, if they are not based upon a correct foundation, then they do not represent a valid belief in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. And we find very few people who actually have got a correct creed and correct aqidah. And the Shaykh said that there is no difference between someone taking a prophet as an object of worship or taking a stone or a tree as an object of worship, because both of them are shirk, major shirk, which is the biggest haram. And the prophets themselves, alayhim salatu wassalam, they are the ones who refute these beliefs more than anyone else. They are the ones who are furthest away from these kinds of beliefs. And Allah subhanahu wa ta'ala said, it is never possible that a man or a person who is given the wisdom and the prophethood, that he should order Allah, he should order Afwan people to worship others than Allah.
ثم يقول للناس كونوا عبادا من دون الله.
That he should say to the people, be slaves to me besides Allah.
لكن كونوا ربانيين.
But rather be those who are considered ربانيون, those close to Allah, by studying the book.
وبما كنتم تدرسون بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون.
And teaching it to others.
ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا.
And do not take the malaika, the angels and the prophets as lords besides Allah.
فيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون.
Would he ever order you to go back to disbelief after you accepted Islam? And also Allah subhanahu wa ta'ala said that the deen, the true and the only acceptable religion with Allah is al-Islam. And Islam is a tawheed to direct all forms of worship to Allah and leaving all false gods and anything that's been worshipped and being worshipped, and to truly believe in Allah subhanahu wa ta'ala and submit yourself to Him.
وكما أن البدن يحيا بالغذاء الطيب ويصح ويقوى ويضر بالغذاء الخبيث ويمرض بل قد يموت في نهاية الأمر، فكذلك القلب يحيا بالعقيدة الصحيحة الطيبة ويصح ويقوى. أما إذا دخلته العقائد الخبيثة فإنها تضره بل قد تقتله وتميته. فالذي يعرف ربه كالحي، والذي يشرك بربه كالميت. الذي يذكر الله سبحانه وتعالى ويعرفه هذا كالحي يحيا قلبه، والذي يشرك بالله ويجعل له أندادا فهذا كالميت. وكذلك السنن تزيد القلب حياة والبدع تزيد القلب ضعفا وقد تنتهي بقتله أيضا في نهاية الأمر. فالبدع والمعاصي وإن لم تكن كفرا في بداية الأمر قد تودي بصاحبها في النهاية إلى الشرك والكفر. فهكذا ينبغي أن نتصور الأمر. أو من كان ميتا فأحييناه. ربنا سبحانه يشبه المشرك بالميت ويشبه الموحد بالحي. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. التوحيد حياة للقلوب، العقيدة الصحيحة صحة للقلب، صحة للروح، صحة للنفس، كما أن الطعام الطيب صحة للبدن، يقويه وينميه ويصحه ويجعل له قوة ونضارة. وكذلك القلب يحيا بالعقيدة الصحيحة، يحيا بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. كلما ازداد العبد إيمانا كلما ازداد حيوية، كلما ازداد نضارة، كلما ازداد سعادة، كلما ازداد راحة. يقول صلوات الله وسلامه عليه: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. مثل الذي يذكر ربه أي يعرفه، ليس فقط يذكره بلسانه، يذكره بقلبه، يؤمن به، يعظمه، يذكره بلسانه وكذلك يتذكر الله في سائر أحواله. كلما ازداد العبد ذكرا لله كلما ازداد حياة ونشاطا وراحة وسعادة في الدنيا والآخرة. فالمؤمن مطمئن، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فمعرفة الله سبحانه وذكره وحده لا شريك له وتعظيمه وحبه والخوف منه جل في علاه، الإيمان بأسمائه وصفاته، الإيمان بربوبيته أنه صاحب النعم وصاحب الفضل وصاحب الآلاء، هو الذي ربانا بنعمه جل في علاه فالفضل له وحده، الإيمان بإلهيته أنه المعبود بحق وأن كل المعبودات سواه باطلة. هذا كله يطمئن القلب ويشرح الصدر ويجعل الإنسان مطمئنا لا يبالي بما يصيبه، فإنه إن عاش في نعمة شكرها، وإن ابتلي بمصيبة أو نقمة صبر، لأنه يعلم أن الله ربه وأنه يختبره بالسراء ويختبره بالضراء. فالمؤمن مرتاح حتى وإن كان فقيرا، حتى وإن كان مريضا. أما المشرك فإنه دائما يشعر بالضيق ويشعر بالهم والغم ويشعر بالشقاء، لأنه لا غاية له، لا يعيش للآخرة، إنما يتمتع بهذا المتاع الفاني. لذلك رب العزة سبحانه يصور لنا المشرك كأنه في حالة من التمزق، في حالة من التشتت، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. سبحان الله، تصوروا هذا المثل. المشرك كإنسان سقط من حيث لا بداية، لم يسقط من رأس جبل، وإنما خر من السماء، سقط من حيث لا بداية. الذي يرمي بنفسه من فوق الجبل أو من فوق مبنى أو عمارة، هذا بدأ السقوط من مكان معين، أما هذا فقد خر من حيث لا بداية، خر من السماء ولم يصل إلى شيء، فما وصل إلى الأرض، وإنما نزل في مكان سحيق لا قعر له. فالمشرك لا بداية ولا نهاية. وليته في هذا الحال، ليته في هذا الحال بقي سالما، بل جعلت الطيور وهو يسقط، جعلت الطيور تمزق لحمه يمينا وشمالا، كل الطيور تهجم عليه تأكل منه وتمزقه تمزيقا. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، ما قال فكأنما خر من رأس جبل، من السماء، من حيث لا بداية، هكذا خر من فراغ، فكأنما خر من السماء. فتخطفه الطير، الطيور تمزقه وتأكل من لحمه وهو يخر في هذا الوادي السحيق، أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وهكذا الكفار والمشركون، وأنتم تعيشون بين من لا يدين بهذا الدين بالإسلام، وترون كيف أن حياتهم لا طعم لها ولا معنى لها، يعيشون في 5 أيام من الضغط، ثم يأتي يوم السبت والأحد انفجار، موسيقى ورقص ولعب وخمر ولهو ونساء، يريد أن ينسى همومه وغمومه، يريد أن ينسى ما عليه من ديون للبنوك، يريد أن ينسى ما عليه من أموال. ثم يأتي يوم الاثنين من جديد ضغط لمدة 5 أيام، ثم انفجار في يوم السبت والأحد. هل هذه حياة لها طعم؟ لا إيمان ولا توحيد ولا طاعة ولا صلاة ولا دين ولا محبة في الله ولا شيء بالمرة، حياة لا طعم لها ولا معنى لها. ومهما حاول الإنسان أن ينسى همومه فإنه تأتيه المنغصات، تأتيه الفواتير، ادفع ما عليك، سدد فاتورة التليفون، سدد قسط السيارة، سدد قسط البيت، فيبقى يلهث طوال حياته إلى أن يموت وهو يلهث وراء السراب، سراب ليس له حقيقة ولا وجود له. فالذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة صحراء يحسبه الظمآن ماء، يرى السراب وكلما اقترب من السراب ابتعد السراب، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. إخوة الإسلام، لولا العقيدة الصحيحة ما أصبح لهذه الدنيا طعم ولا معنى. لذلك كثير من هؤلاء تنتهي حياتهم إما بأمراض نفسية يذهبون إلى الأطباء النفسانيين يشتكون لهم وحدتهم يشتكون لهم شقاءهم وتعاستهم، أو في كثير من الأحيان ينتهي بأن يقتل أحدهم نفسه، يخلص الناس من شره ويخلص نفسه من الروح فيقتل نفسه وينتحر. إخوة الإسلام، علينا أن نعرف قيمة هذا الدين الذي أنعم الله به علينا. نحن لولا هذا الدين لا نساوي شيئا، لولا هذا الدين ما صار لنا قيمة ولا صار لوجودنا معنى. فالله خلقنا لغاية عظيمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبد لربه هو الذي يحيا حياة طيبة، هو الذي يحيا حياة طيبة. ليس المال هو الذي يسعد، ليس الجاه هو الذي يسعد. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة في راحة النفس، في طمأنينة القلب، في انشراح الصدر. مهما أصابك فإنك لا تبالي. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر وهما في الغار: لا تحزن، إن الله معنا. فمن كان الله معه فإنه لا يحزن. وفي الحديث بين زيادة بيان، قال: يا أبا بكر وهما في الغار ولو عثر عليهما لانتهت الدعوة. وأبو بكر رضي الله عنه يقول له: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. يقول: ما يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. إذن الذي يؤمن بربه، الذي يعتقد في الله جل في علاه ويحبه ويعظمه ويخشاه، فإنه لا يخشى من الناس ولا يحزن. حتى إن أصابه شيء فهذا أمر لا بد من بيانه. هل المسلم لا يصيبه هم ولا غم ولا حزن؟ لا، المسلم يصيبه الهم والغم والحزن والمرض والفقر وكل شيء، لكنه بصبره، لأنه يعلم أن الصابرين لهم بشرى عند الله. بصبره تتحول النقمة في حقه إلى نعمة، تتحول النقمة إلى نعمة، ويتحول البلاء إلى ثواب وجزاء. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. انظروا كيف المؤمن يعلم أنه مختبر في الحالتين. إذا جاءك مال أو ولد أو شيء من متاع الدنيا فأنت لا تعتبر هذا دليلا على رضا الله عنك، وإنما تعتبره اختبارا. الله يمتحنني الآن، هذه نعم، كيف أنجح في هذا الامتحان؟ أزداد شكرا لربي، لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم أي بالنعمة إن عذابي لشديد. إذن المؤمن يعتبر النعم اختبارا وابتلاء. وفي نفس الوقت إذا أصيب بالمرض، مات له ولد، مات له حبيب أو قريب، ابتلي بشيء من الفقر، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله، نحن ملك الله يتصرف فينا كيف يشاء، إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن منه سبحانه، هو الذي خلقنا، وإليه صائرون، ما في مفر، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. إنا لله، نحن عبيده، نحن ملكه، إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. إذن المؤمن في خير على كل حال، إن كان في سراء شكر، وإن كان في ضراء صبر، لأنه يعلم أنه خلق ليختبر، فالامتحان يكون بالنعمة بالسراء، ويكون أيضا بالمصيبة والنقمة، هو ممتحن في الحالين، مبتلى في الحالتين. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، هذا في سورة الفجر، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، هذا غلط. الناس يقولون إذا وجدوا ربنا أعطاهم الأموال والأولاد وكذا وكذا، أنا الله راضي عني، هذا غلط. وإذا ربنا قدر عليهم الرزق، ضيق عليهم شيئا ما، ربي أهانن، غلط. من قال إن الغنى إكرام من الله، ومن قال إن الفقر إهانة من الله، غلط. وربنا قال ابتلاه في الحالتين لنتنبه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه، ما معنى ابتلاه؟ اختبره. الابتلاء معناه الاختبار، صار السراء صارت اختبارا، والضراء أيضا صارت اختبارا، أنت ممتحن في الحالتين. بل أقول الاختبار بالسراء أشد من الاختبار بالضراء، لأن الإنسان منا لما يبتلى بالضراء يحصل له مصيبة، يموت له عزيز أو قريب، يمرض، يعرف أنه ممتحن، يعرف أن هذا امتحان. لكن إذا ربنا أعطاه بالمكيال الأوفى، وإذا وسع عليه ينسى نعمة الله عليه ويزداد غفلة ولا يدري أنه في امتحان. فدائما الذي هو في ضيق يعرف أنه ممتحن، أما هذا الذي وسع عليه في الغالب ينسى وتصيبه الغفلة ويظن أن هذا من رضا الله عنه، غلط. ليس الغنى دليلا على رضا الله عن الإنسان، وليس الفقر دليلا على غضب الله على الإنسان، كلاهما اختبار. وكيف ننجح في الاختبار؟ ننجح في اختبار السراء بالشكر، وننجح في اختبار الضراء بماذا؟ بالصبر. صار المؤمن يتقلب بين حالين، إما شاكر وإما صابر، بل قد يكون شاكرا صابرا في آن واحد. إذا كان في مصيبة فهو يصبر، وفي نفس الوقت عنده نعم فهو يشكر، فهو كما قلنا المؤمن يتقلب بين الشكر والصبر. فالشاكرون يحبهم الله، والصابرون أيضا يحبهم الله. وبهذا يعرف لماذا المؤمن في خير دائم. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن.
The Sheikh said that the same way as a body needs proper nourishment and good food, and it gets and gains health and vitality by consuming good food, the same way if it consumes the nourishment that's not suitable for it, it becomes unwell, sick and ill, and eventually it may end in the death of that body. The same way the heart, when you feed it with correct beliefs and when you give it proper nourishment, it becomes healthy and strong. But if you feed it with something impure, something that requires purification, then it becomes impure itself. It becomes unwell, and it may end in the death of that heart. So therefore, impure beliefs, incorrect beliefs, are not good food for a heart, and it must be fed with proper creed and proper belief. When the person knows Allah subhanahu wa ta'ala, worships Him properly, does ta'zeem of Allah, he glorifies Him, he elevates Allah to the highest position, then his heart is alive. His heart is healthy and strong. But when he falls into shirk, wal-iyadu billah, or he believes something that is corrupt, then his heart becomes ill. And it may end in that person even leaving Islam. The same way the Shaykh said, the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam is the life of the heart and the life of the person. And the bid'ah, the innovations, is destruction for the heart and illness for the heart. And even though acts of disobedience and innovations may not in themselves be of the type that takes the person out of the religion, but still those things, those beliefs, those acts of disobedience may lead such a person to become a kafir. And the mushrik, the person who associates and attributes partners to Allah subhanahu wa ta'ala, is compared to someone who is dead and not alive. Because his heart is full of those beliefs. And Allah subhanahu wa ta'ala said, and Allah subhanahu wa ta'ala compared it in the Qur'an and said, as for the one who was dead and then we made him alive, and we made a light for him to go upon the straight path, is he like the one who is remaining in the darkness without even leaving it? And Tawheed is the life of the person and the life of the heart, and it brings health to the soul, and it brings strength to the body. And Iman, believing in Allah subhanahu wa ta'ala, in His books, in His angels, in His messengers, in the last day, in the Qadr, predestination, the good and the bad thereof, all contributes to the health of the soul. And whenever the person increases his iman, he increases his tranquility, and he increases the soul in being healthy. And the Prophet sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam said that the likeness of the person who remembers his Lord and the one who does not remember his Lord is like the one who is alive and who is dead. So the person who remembers Allah subhanahu wa ta'ala is not just simply someone who does dhikr without thinking about what he is saying, but rather he knows his Lord, he knows Allah, he does ta'zeem of Allah. And that is how he gains the tranquility that is mentioned in the ayah, and those who believe and find tranquility in remembering Allah. And is it not remembering Allah that brings tranquility to the hearts? That person, he knows that Allah subhanahu wa ta'ala is the Lord of everything. He follows and he knows, he realizes the rububiyyah of Allah, that He is the one who created him, who provided him. He believes in his names and in his attributes. And he believes that he alone is the one who must be worshipped. When he does all that, his heart opens, his chest becomes wide, and he is able to bear anything that may come his way. And the Sheikh said that he does not mind, or he does not even care, what condition or what tribulation may befall him. Because if he has some kind of bounty and favor from Allah, then he is grateful for that. And if he encounters some difficulties in life, then he is patient, because he knows that all of that is just a test from Allah subhanahu wa ta'ala. Whereas the life of a mushrik, of someone who does not believe in Allah that way, who associates partners with Allah, his life is truly terrible, because he is constantly worried about his life. He is constantly feeling lack of tranquility, and he does not live and does not work for the hereafter. And he indeed is in a pitiful state. And the Shaykh mentioned the ayah in which Allah subhanahu wa ta'ala compared the person who does shirk or associates anyone with Allah to someone who is falling from the sky. And the Shaykh said that he is not falling from the top of a mountain, but he is falling from somewhere where there is no beginning. And while he's going down somewhere where there is no end. And in the process, Allah subhanahu wa ta'ala said that the birds are coming to him. And the Shaykh explained, and they snatch him. The Shaykh explained by saying that they are actually tearing his body apart. That's the likeness of that person who is doing shirk. They're not leaving him alone, even in the state of free fall. Or Allah subhanahu wa ta'ala said, the wind takes him to a very, very, very far away place. The same way we find, the Shaykh said, you people and us who live in these countries, you find that the people who do not have proper beliefs and correct beliefs of Islam, you find that 5 days a week they are under tremendous pressure. And at weekend that pressure is released. It's like an explosion of emotions where the people let go and they fall into drinking liquor and alcohol, they fall into womanizing, they fall into singing and dancing and so on. So it's extremes of emotions. You've got stress all week and then release at the weekend. On Monday, or the following Monday, back to the life that he left at the weekend. And the main reason for that is that that person does not have proper iman. He does not practice tawheed. He does not pray. He does not get closer to Allah. So his life, the taste of his life, is not very nice at all. Because he wants to hide himself from the reality of life. And so suddenly, the bills come. This one says you must pay for this. This one says you must give your next installment for the car. And the other one says this installment for that. This one says you have a debt in the bank, and so on and so forth. So he is not able to deal with these things properly. And also the Shaykh gave us the ayah that, and why he gave us that ayah was because he said that that person is chasing a mirage or something that does not exist. And Allah subhanahu wa ta'ala said that the deeds of those who disbelieve in Allah, the actions of those people are like a mirage in the desert. that she thinks there is water there, but when she comes closer, she finds nothing. Because the Shaykh said, every time you come closer, it's moving away from you. And she does not find anything there. And she finds that Allah gives him full recompense for his actions. And if it wasn't for the correct beliefs, and if it wasn't for Tawheed, then this life has no taste. This life has no taste. Because the person does not dedicate his life to the proper aqidah. And he ends up either going to psychiatrists, for example, getting help from them, because he feels he's got some mental condition, or some of them even end their lives by committing suicide. So he feels that he wants to relieve everyone of his existence, and he feels that he must end his life. And Ikhwan, the Shaykh reminded us that we must know how much this deen, the proper deen of Islam, is worth. And if it wasn't for the religion, we are not worth anything in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. And we, of course, have not been created in vain just to spend our lives like that. As Allah subhanahu wa ta'ala said, and I have not created the jinn and mankind except for my worship. And he also said, subhanahu wa ta'ala, that whoever does good, whether he may be male or female, and if they look down, just all they need to do is to look down, they can see us. And he's worried that the da'wah will be finished if they find the Prophet ﷺ and Abu Bakr radiallahu anhu. But Allah said that he said to him, don't be sad, for verily Allah is with us. And in the hadith he said, O Abu Bakr, what do you think of two people who are accompanied by Allah? So therefore, the person who is a true believer, he fears Allah. He does ta'zeem of Allah. And if he is afflicted by anything, he has sabr. As Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, it is the case of a believer is amazing. And this is not the case with anyone except a believer. If something good befalls him, then he is grateful for that. And it is good for him. And if something bad or that something displeasing to him comes his way, he's patient. And it is good for him. So therefore the Shaykh said, if you get wealth or you get children and Allah provides you with them, don't think that Allah is happy with you and He is pleased with you. That is also a test from Him subhanahu. And some people think that if you get a bit wealthier than you were before, that means automatically Allah is happy with you. Then that automatically means that Allah is angry with you. But that is not the case. Because Allah subhanahu wa ta'ala, He told us, and if you are grateful, meaning for the favors that I have given you, then I shall definitely increase you. And if you turn away or you don't appreciate them, then my punishment is severe indeed. And therefore it follows that everything that comes our way is a test. Whether it may be illness, whether it may be poverty. As Allah subhanahu wa ta'ala said, and we will definitely try you with something from fear and hunger and decrease in the people you love or the things that you have earned, and give the good tidings to the sabireen. to those who have sabr, to the patient ones. And those who say, when something befalls them, that verily we belong to Allah and to Him we shall return. And the Shaykh explained that those people, they know that they, everything that they have belongs to Allah. Their own selves even belong to Allah, subhanahu wa ta'ala. And they know that they will return to Him. So therefore, they know that they've been tested. And Allah subhanahu wa ta'ala wants to see their reaction to the test. And He was created to be tested. And those are the ones whom Allah subhanahu wa ta'ala said, He sends His mercy and His rahmah, and those are the ones who are upon guidance. So therefore, it is wrong to believe, like some believe, like in the ayah, that when the man, we bestow favors on him, and we try him with that, he says, Allah has done ikram of me. He has elevated me. But when we take some of it away, and we try him, he says, Allah hates me, and He has put me down. That is completely wrong to understand it that way. And that also was something that Allah rejected in the Quran from those people. Because since when being wealthy is a sign of the love of Allah and being poor is the sign of Allah despising someone? But even the Shaykh said, sometimes being wealthy or better off than your brothers can be a bigger test than being afflicted with poverty. Because the person who is afflicted with something hard, some hardship, he knows he's being tried, he's being tested. But the person who is given certain favors or certain bounties, he thinks he's been given reward. And he may not even thank Allah subhanahu wa ta'ala. So, how do we save ourselves from falling into those pitfalls? Either we are grateful to Allah subhanahu wa ta'ala, or if in the case of, if we are afflicted with some hardship, we have sabr, and both of these things Allah subhanahu wa ta'ala loves. And it is also possible that the person is shakir, he is grateful, and he is sabir, he is patient.
وكذلك ينبغي على المؤمن أن يعلم أن كل ما أصابه من مكروه يكون سببا في تخفيف ذنوبه وتكفير خطاياه، فحصل في مرة من المرات وكانوا كأنهم كانوا في سفر أو في حج ونحوه، وكانت الخيام منصوبة، وتعلمون أن الخيام تشد بالحبال في الأوتاد، وفي كثير من الأحيان الإنسان يتعثر إذا أراد أن يمر بين الخيام، فقد يتعثر في حبل من هذه الحبال. فحدث أن شخصا ما تعثر في حبل من هذه الحبال فوقع، فضحك عليه الناس، فكانت عائشة رضي الله عنها في خيمتها فسمعت الضحك فسألت عن السبب، فقالوا فلان تعثر في حبل من حبال الخيام فسقط، فضحك الناس عليه. فقال لا تفعل، قالت لا تفعلوا ذلك، أي لا تضحكوا عليه، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يصيب المؤمن هم ولا حزن ولا نصب أي تعب ولا شيء حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله من سيئاته، أي مهما أصاب المؤمن من شيء ولو حتى شوكة دخلت في رجله أو في يده وأخرجها تعثر فوقع، كل هذا يكون سببا في التخفيف من ذنوبه وسيئاته ما دام صابرا محتسبا، أي ما دام قد صبر واحتسب ما أصابه. وأذكر كذلك أن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وهو يحفر الخندق مع أصحابه أو في غزوة من الغزوات لا أذكر الآن، أصاب أحد أصابعه جرح فنزفت، نزل الدم من إصبعه، فنظر إليها صلى الله عليه وسلم وقال هل أنت أو ما أنت إلا إصبع دميت، وفي سبيل الله ما لقيت. وهكذا ينبغي أن يقابل المؤمن ما يصاب به من جروح أو أمراض أو كسور أو هم أو حزن أو ضيق، فيلجأ إلى ربه ويحسن الظن به سبحانه وتعالى، فتتحول مصيبته إلى نعمة وتتحول نقمته إلى خير له يكفر به عنه من ذنوبه وخطاياه. فالمؤمن
somebody's way out and the person is very annoyed. The first one is the blue Vauxhall Corsa. The registration number is KC51VLA. And the other is a red Vauxhall Astra, K827VDG. And the other, third one is the Ford Mondeo, black, registration N537GNR. Can you please remove them cars now?
فالمؤمن صابر محتسب ويعلم أن ما أصابه سيكون بإذن الله خيرا له وسيجد عاقبته عند الله سبحانه وتعالى. وبشر، كثير منا لا يتنبه لقول الله تعالى وبشر الصابرين، بشر الصابر يبشر، والبشرى تكون في الشيء الطيب. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وقال أيضا إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، يبتلى المرء على قدر دينه. إذن البلاء ليس دليلا على غضب الله عز وجل على عبده، بالعكس. ومع ذلك طبعا لا يجوز للمؤمن أن يتمنى البلاء، بل يسأل الله العافية ويطلب منه سبحانه العفو ويقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الدنيا بدون إيمان لا طعم لها، الدنيا بدون عقيدة صحيحة لا معنى لها. وصدق الشاعر الذي يقول إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينه، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. هذا شعر طيب، هذا شعر فيه حكمة، وإن من الشعر لحكمة. إذا الإيمان ضاع فلا أمان، فالناس إذا لم يؤمنوا بربهم فقدوا الأمن وفقدوا الأمان، لأن الأمن والأمان إنما هو لعباد الله الموحدين المؤمنين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالبشرى بالأمن والهداية إنما هي للموحدين الذين نبذوا الشرك بجميع أنواعه، ونبذوا البدع والخرافات بجميع أشكالها وصورها، فهؤلاء هم الموعودون بالأمن والهداية. وكلما ازداد الإنسان إيمانا بربه واتباعا لأنبيائه ورسله وكتبه، كلما ازداد أمنا وأمانا وهداية. فالأمن التام والهداية التامة للمؤمن التام. وكلما نقص الإيمان فقد من الأمن والهداية على قدر ما نقص من الإيمان. فالإنسان كلما ازداد إيمانا كلما ازداد أمنا كلما ازداد هداية. ولذلك فالأنبياء هم أكثر الناس أمنا وأمانا، كما سمعتم لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس إيمانا، وإيمانه أعظم من إيمان أبي بكر، وأبو بكر رضي الله عنه أعظم الناس إيمانا في هذه الأمة بعد رسولها صلوات الله وسلامه عليه. وهذا موسى عليه السلام يقول له قومه وقد رأوا فرعون وجنوده يقتربون منهم، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فماذا قال هذا النبي الكريم والرسول العظيم من أولي العزم من الرسل لإيمانه وثقته بربه؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. وهكذا يفعل الإيمان بصاحبه، يقويه ويجعله ثابتا لا يبالي بما يصيبه، لأنه لله وإلى الله راجع سبحانه وتعالى. أين سيذهب به هؤلاء الناس؟ لن يذهبوا به إلى مكان إلا إلى الله جل في علاه. وهؤلاء السحرة الذين هددهم فرعون بالقتل بعد أن كانوا يأملون فقط في بضعة دراهم أو في بعض الأجر، أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. هذا في أول النهار، وما مضت الساعات إلا وهم يقولون لهذا الرجل المارد المتجبر المتكبر المتعالي، إلا وهم يقولون له نفس السحرة الذين كانوا في الصباح يطلبون أجرا فقط، يقولون له فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. ما الذي تغير في هؤلاء السحرة؟ إنها العقيدة الصحيحة، دخل الإيمان قلوبهم فأصبحوا لا يبالون لا بفرعون ولا بقصر فرعون ولا بذهب فرعون ولا بأي شيء من فرعون، لأنهم قد آمنوا بالله سبحانه وتعالى. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا. هكذا تحول السحرة ممن يطلبون من طلبهم لأجر إلى إيمانهم بالله جل وعلا، لا يبالون بتهديد فرعون، سأفعل بكم لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل إلى آخره، ما بالوا بشيء من ذلك. فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا إلى ربنا منقلبون. أين ستذهب بنا إذا قتلتنا؟ أين سنذهب؟ سنرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فلا تستطيع أن تمنعنا من الرجوع إلى ربنا. هكذا تفعل العقيدة الصحيحة بالقلوب. وهكذا تحول حياة الإنسان من جحيم إلى نعيم، ومن شقاء إلى أمن وأمان، ومن ضلال إلى هداية واستقرار. احذروا الشرك بجميع أنواعه، احذروا البدع والأحزاب المنحرفة والجماعات الضالة التي تريد أن تمرض قلوبنا أو تقتلها. فالبدع تمرض القلوب، والشرك يقتل القلوب ويميتها. كونوا على عقيدة الأنبياء والمرسلين، كونوا على عقيدة الصحابة الطيبين الطاهرين، كونوا على عقيدة التابعين لهم بإحسان، فإننا لا يبقى لنا ليرضى الله عنا إلا أن نكون على طريقة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. فالله عز وجل يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين. ولسنا منهم، لسنا من المهاجرين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأمثالهم من السابقين المهاجرين الأولين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ولسنا من الأنصار الذين كانوا في المدينة ونصروا النبي صلى الله عليه وسلم وآووه وآثروا على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لسنا من هؤلاء ولا من هؤلاء. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فما بقي لنا إلا أن نكون من الصنف الثالث إن أردنا النجاة وأن يرضى الله سبحانه وتعالى عنا، وأن نكون على خير وعلى عقيدة صحيحة ومنهج قويم. ما بقي لنا إلا أن نتبع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار إن أردنا النجاة، لأن الله ما ذكر إلا ثلاثة أصناف في هذه الأمة رضي عنهم ورضوا عنه، ولم يذكر غيرهم، لم يذكر رابعا. ونحن لسنا لا من الصنف الأول ولا من الصنف الثاني، فما بقي لنا إلا أن نكون من الصنف الثالث. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فما بقي لنا إلا الاتباع، ما بقي لنا إلا أن نتبع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، فعقيدتهم هي العقيدة الصحيحة، ومنهجهم هو المنهج القويم، ودينهم هو الدين الحق. هذا إن أردنا أن ننعم بالإيمان وأن نكون من الذين وعدوا بالأمن والأمان والهداية والنجاة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من التابعين لهم بإحسان، وأن يلحقنا بهم في جنات النعيم، وأن يجمعنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
Okay, brothers, inshallah, the translation will take place after Salat al-Maghrib because it's time now for the prayer. Inshallah, so I hope that all the brothers will remain behind to listen to the translation. We will not take any questions and answers after the translation. What we will do is the Sheikh is going to come back after Isha today to give a talk about the Muslim household. And after that, inshallah, we'll extend the time for the questions and answers there, inshallah. فهناك محاضرة لشيخنا بعد صلاة العشاء، فنرجو من جميع الأخوة أن يحضرون هذه المحاضرة إن شاء الله بعد صلاة العشاء. بارك الله فيكم.
الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، إخوان، the concluding part of the lecture of the Shaykh, I would also request the brothers who are leaving to leave as quietly as possible, please. The concluding part of the lecture of the Shaykh is as follows. The Shaykh said, Hadrahullah, that the believer, and he described in the talk whom he means, the person who believes properly. The believer, he knows that everything that befalls him, also in addition to what he mentioned, also removes some of his sins. And he mentioned a story that he didn't mention, I think it's the Sahaba, because he didn't in the beginning mention who it was. There's the people who were either in Hajj or in some kind of travel, and they put tents up in which they were staying. And someone was walking, and of course the tents have ropes and things that hold the tent to the ground. And one of them, he was walking and he tripped on the rope and made the tent come down. And the people started laughing at him. And one of them heard that and came out and asked them, and they told him the story and why they're laughing. And he said, "Don't laugh. For verily I heard," which means it was the Sahaba, because no one else can hear, the Messenger of Allah ﷺ say. He said, "I heard the Messenger of Allah ﷺ say that a believer is not afflicted by anything, from worry or even tiredness or anything else, even a little thorn that may prick him, except that his sins are removed by that." And the Shaykh said that as long as the person who is afflicted by that has sabr, is perseveres, and he is muhtashib. Muhtashib means the person who expects the reward from Allah for doing something. So he is having sabr and he expects Allah to reward for that sabr, because he is doing it for the sake of Allah. And he mentioned another story when the Prophet ﷺ was either digging the khandaq before the ghazwat khandaq, the trench, or one of the ghazawat, one of the battles, and he injured himself. The finger of one of his hands, or one of his fingers, was bleeding, and he said, addressing the finger, "Ma anti illa isba'in damiti, وَمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَقِيْتِ," which means, "You are nothing but a finger which shed a bit of blood, and what have you encountered in the path of Allah?" And the Prophet ﷺ saying it to himself, to his finger. So therefore, the Shaykh said, the believer, the true believer, he finds refuge with his Lord. And by that his affairs turn around. What was a tribulation and trial and punishment, some may believe, turns into ni'mah, turns into bounties and good. As long as, the Shaykh said, with those two conditions, that person is sabir, that he has sabr, and he is muhtashib, which means he's expecting the ajr or the reward of Allah subhanahu wa ta'ala. And he knows also that the end of the matter lies with Allah subhanahu wa ta'ala. And many people, he said, they overlook the saying of Allah subhanahu wa ta'ala and give glad tidings to the sabirin. Because the person who is a sabir, he should be happy to receive those glad tidings. Because the Shaykh said that his reward with Allah is great indeed, so therefore he has every reason to be given bushra, to be given good news. Also, he gave us the hadith where Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, "Ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya," that the people who are tried most are the prophets, then those who are closest to them. And also he gave us a hadith where the Prophet ﷺ said, "Verily Allah, when He loves someone, He tries him. And the end of the hadith is until He purifies him from all the sins." So therefore, it's not a dalil, or it's not a proof that Allah hates him, but rather the opposite. But of course, a believer who is clever, who is aqil, he does not wish to be tried. He does not wish for bala. But rather, he says, like we find in the Quran, O Allah, give us in this dunya good and in the akhirah good. And the Shaykh repeated what he said during the muhadara a few times, is that this life without iman, without proper belief, without proper creed, has no taste, does not taste nice. And he gave us a piece of poetry in which the poet said that when iman is wasted or gone, then there is no aman, there is no security, there is no safety. And he gave us the, because he said, Rasulullah ﷺ said that there is hikmah in some of poetry. So therefore there is hikmah, there is wisdom in this piece that he gave us. And those people who have no iman, or their iman decreases, they either completely lose the aman, the security, or they lose as much of that aman as much of their iman has decreased. The same amount proportionately is decreased from their aman. And he recited the saying of Allah subhanahu wa ta'ala, that those who believed and they do not mix their iman with shirk, with zulm, but in the ayah, but the ulama said the zulm means shirk here. So those who did not mix their iman with shirk, those will be safe, or will be granted safety and security, and those are the ones who are guided. So to be a muwahid, and muwahid is derived from tawheed, meaning a person who practices tawheed, means he abandons any form of shirk. He abandons innovations and superstitions and acts of disobedience and so forth and so on and so forth. And he reaches slowly, slowly, he's treading the path of following what Allah subhanahu wa ta'ala said. And the more he follows that path, the more secure and safe he becomes. And the prophets, alayhimu salatu wassalam, are those who possess those qualities to the largest degree amongst any people. And he gave us the example of Musa, alayhi salam, when the people who were with him, they said, inna la mudrakun, when they saw that Fir'aun and his army were racing and chasing them, and they were getting closer, and they said, he's gonna reach us now, and he's gonna have us. But what did he say? The Shaykh said, because this man, this great man, sallallahu alayhi wasallam, he knows Allah. And he said, kalla. No, he said. Verily my Lord is with me, so he will guide me. Meaning he will find a way out of this situation for me. So therefore he sought refuge with Allah from what afflicted him. And if we look at the magicians who became Muslims in front of Fir'aun, the Shaykh said, at the beginning of the day, they were after a little bit of money or a little bit of material reward, and they were saying, even as Allah told us in the Quran, will we get any ajr, any compensation if we win and if we overcome Musa? And Fir'aun promised them the compensation. Then, when they became Muslims, Fir'aun threatened them, I will do this and this to you, I will crucify you, and I will cut your legs and hands off, and so on and so forth. So they said,
Do what you want to do. You only can do in this dunya. You can only act in this dunya. Meaning that as soon as you kill us, we return to Allah. Meaning that those people who the Shaykh said at the beginning of the day were after the little piece of the dunya, they changed after a few hours and they became that the whole dunya, they don't care. Because iman entered their hearts. And they even said, we are pursuing and we are hoping that Allah or our Lord will forgive us our sins. Look how their mentality changed. And the Shaykh said that the belief that they will return to their Lord was because they had proper belief, proper iman. And that, in fact, made their heart strong and healthy, and made it strong in the face of an opposition like Fir'aun, who is threatening you. And when Fir'aun threatens you, he means it. That if he threatens you to cut off your something, that means it will happen to you. They know that. They maybe have seen it many times. So therefore, the Shaykh finally finished the talk by saying that correct belief saves you from dalala. Correct belief saves you from going astray. And he said, I warn you against shirk. And beware of shirk, he said. And beware of al-ahzab. Those groups and parties who have incorrect beliefs. Some of them, their beliefs are corrupt. They want to corrupt your hearts and to hijack them. And he said, be upon the aqeedah, upon the creed of the Sahaba radiallahu anhu, and upon the way of those who followed the Sahaba and the Salaf radiallahu anhu. And we in Islam have no other way except the way of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and those great people who accompanied him. And he gave us the ayah in Surah At-Tawbah, وَالصَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ, and those who preceded everyone or who were foremost in embracing Islam, from the Muhajireen and the Ansar, and those who followed them precisely. Allah is pleased with them and they are pleased with Him. So here the Shaykh said we have three groups of people: the Muhajireen, the Ansar, and those who followed them. So we are not from the Muhajireen. We are not from the Ansar. So there's only one other group left, and that is those who follow them precisely. So therefore, if we want to be saved from inhiraf, from going astray in our aqeedah, if we want to be saved from the punishment of Allah and from the nar, which every person wants, but not necessarily does the right thing for it, we must follow the Salaf, we must follow the Rasul sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, because their deen was the haqq, their deen was the truth, and their aqeedah was the haqq, their belief was the haqq. So therefore, the Shaykh finished the talk by saying, asking Allah subhanahu wa ta'ala to make us from those who follow the Sahaba precisely in their footsteps, and he made some other dua which I can remember. Walhamdulillahi Rabbil Alameen, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa qulu qawli hadha wa astaghfirullah.